السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا المجلس 49 من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وقوفا عند كتاب الإيمان، وكنا قد وقفنا عند باب علامة المنافق، وذكرنا في اللقاء المجلس الماضي الحديث الأول في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، آية المنافق 3. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الحديث الثاني من هذا الباب، وهو قول البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. وهذا الحديث الثاني أخرجه البخاري في مواضع أخرى من صحيحه، فرواه في كتاب المظالم: باب إذا خاصم فجر، من طريق بشر بن خالد عن محمد هو محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن سليمان. وهذا ما أشار له البخاري بقوله تابعه شعبة عن الأعمش. فشعبة هنا في رواية كتاب المظالم يرويه البخاري من طريق شعبة عن سليمان وهو الأعمش. وكذلك رواه في كتاب الجزية: باب إثم من عاهد ثم غدر، وساق هنالك من حديث قتيبة بن سعيد البغلاني عن جرير قال: حدثنا جرير عن الأعمش. فإن تابع الأعمش أيضا عليه جرير مع شعبة. ورواه مسلم كذلك حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير، ومن حديث بن نمير عن أبيه عن الأعمش، ومن حديث زهير بن حرب عن وكيع عن سفيان عن الأعمش. وقد سبق بيان ما يتعلق بهذا الحديث من ناحية ارتباطه بالباب، وهو نفس ما تعلق بالحديث الماضي فأغنى عن إعادته. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة بن عقبة. قبيصة بن عقبة هو ابن محمد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة الحافظ الإمام الثقة العابد أبو عامر السوائي الكوفي. قبيصة حدث عن عيسى بن طهمان وعن مالك بن مغول وعن مسعر بن كدام وعن شعبة وعن حمزة الزيات وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وجماعة. وروى طبعا عن الثوري سفيان الثوري، فأكثر عن سفيان، هو من المكثرين عن سفيان الثوري، ولهذا تكلم الناس في بعض رواياته عن الثوري مع كونه من المكثرين عنه كما سيأتي. وحدث عنه أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى الذهلي والبخاري في صحيحه وأبو زرعة الرازي وعباس الدوري وابنه عقبة بن قبيصة بن عقبة وخلق كثيرون. وطلب العلم وهو حدث وهو صغير السن. والحافظ الذهبي يقول: ما أظنه ارتحل في الحديث، يعني لازم أهل بلده، لازم أهل الكوفة، وكانت الكوفة ملأة بالمحدثات مكتظة بالمحدثين والأئمة النقاد، فلازمهم، وحتى صار من أوعية العلم. طلب العلم وهو حدث وهو صغير السن، فلهذا تكلم في رواياته عن 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 عن, عن الثوري. فهو قد جلس للثوري سفيان الثوري يعني هو ابن 17 سنة كما يحكي هو عن نفسه. هارون الحمال يقول: سمعت قبيصة يقول: جلست الثورية وأنا ابن 16 سنة، 3 سنين لزمه 3 سنوات من هذا السن إلى أن بلغ 19 سنة. ولذلك تكلم بعض الناس في رواياته عنه قالوا تحمل عنه صغيرا ولم يضبط. ولهذا يحيى بن معين يقول قبيصة ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان، فليس بذلك القوي، فإنه سمع منه وهو صغير، يعني لم يضبط، سمع منه وهو صغير. وقبيصة من جماعة من العلماء من الرواة وقع لهم شيء على خلاف العادة. العادة أن الراوي يكون حافظ وبعدين لما يكبر ويمتد به العمر يختلط، يحصل له خلل، وساعتها أهله بيمنعوه في الغالب، ولو حصل وحدث في وقت الاختلاط يبقى معروف عند العلماء أنه وقع له هذا الاختلاط والتغير في الحفظ في سنة كذا، وروى عنه فلان وفلان بعد التغير، فيتجنبون حديثهم عنه. موضوع محسوم يعني مدقق فيه جدا، وكل من تغيروا جماعة يسيرون ليسوا كثيرين يعني يجمعون يعني في كتيب. قبيصة كان على عكس كده، قبيصة كان لا يحفظ ثم حفظ، هو وكم واحد كده عدد بسيط جدا كانوا لا يحفظون، كانوا في الأول مش مهتمين قوي يعني ما كانوش مدققين، ثم صاروا يحفظون ويدققون فتغير الحال يعني. ولذلك يتكلمون في حديثي عن سفيان لأنه كان في البداية ما كانش يضبط ما يكتب في أول أمر، ثم بعد ذلك تمتن وجاز القنطرة كما يقول الإمام الذهبي وكما سيأتي. لذلك محمد بن عبد الله بن نمير يقول لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا منه، مش عن سفيان الثوري، لو حدثنا عن شيخ سفيان لقبلنا منه حديثا، يعني لثقته وجلالته وكونه مقبول الأمر، فيقول لا ده احنا مش بس سفيان مين، احنا نجيب شيخ سفيان كمان، شيخ وشيخ شيخ. وقال ابن ابي حاتم سئل ابو زرعه عن قبيصه وابي نعيم الفضل بن دكين فقال كان قبيصه افضل الرجلين وابو نعيم اتقنهما، ولم ارى من المحدثين من يحفظ وياتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصه وابي نعيم حديث الثور. وبعد كده ضبط جدا وصار يضيع يحدث الحديث في كذا موقع، إذا حدث به اليوم أو بعد عام أو بعد أكثر أو أقل لا يغير لفظا، يضبط جدا، يحدث بالألفاظ ما يغير ولا لفظة، صار ضابطا جدا يعني، صار يفاضل بينه وبين أبي نعيم فضل كان في سفيان الثوري. وقال أبو عبيد الأجوري هذا ما ذكرناه قبل قليل عن أبي داود السجستاني عن قبيصة، قال سألت أبي داود عن قبيصة بن عقبة وعبيد الله بن موسى قال قبيصة أسلم من عبيد الله. عبيد الله كان يتكلم فيه بسبب أنه كان فيه تشيع يعني. كان قبيصة وأبو عامر وأبو حذيفة لا يحفظون ثم حفظوا بعد، تمتن ودققوا يعني. ولذا قال إسحاق بن سيار ما رأيت أحفظ، ما رأيت في الشيوخ أحفظ من قبيصة. والشيوخ ساعتها تطلق على الطبقة يعني الوسطى من الرواة يعني، مش طبقا مش الحفاظ الأكابر زي مثلا كده سفيان ومالك والناس الكبيره قوي دي، الدرجه اللي بعديهم على طول الشيوخ اللي هم يعني وسط يعني. وروى حنبل عن ابي عبد الله عن الامام احمد قال كان كثير الغلط وكان صغيرا لا يضبط، تكلموا كلهم في المرحله دي في الوقت الذي سمع فيه من سفيان يعني، فقط كان صغيرا لا يضبط. قلت لابي عبد الله ففي غير سفيان، سيبك من سفيان، روايته عن بقيه العلماء والمشايخ، قال كان رجلا صالحا ثقه لا بأس به في بدنه وأي شيء لم يكن عنده، يقول ده كان حافظا كبيرا، كان عنده حديث كثير جدا، كان مكثر من الحديث يعني. ولذلك العلماء بعد كده خلاص اتفقوا على 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 قبول حديثه، خاصة لم يظهر له مناكير. فيقول الحافظ الذهبي الرجل ثقة، وما هو في سفيان كابن مهدي ووكيع، ليس من أثبات أصحاب سفيان. معروف أن كل راوي من الرواة الأكابر الحفاظ الكبار زي سفيان الثوري وابن عيينة والزهري والناس ومالك، هذه هذا الضرب من الرجال الأكابر من الأئمة لهم أصحاب وأصحابهم طبقات، ليسوا كلهم في هذا الحافظ في هذا الشيخ الكبير الحافظ درجة واحدة، تراهم طبقات في أثبت الناس وأقل وأدنى وهكذا، ممكن بعضهم يصل إلى 5 أو 6 أو 7 أو 10 طبقات كمان. فبيقول إن هو ليس في سفيان الثوري كابن مهدي ووكيع، هؤلاء من أثبت أصحاب سفيان، ولكنه أيضا ليس مدفوعا عن ضبط حديث سفيان في الجملة، وإن كان لم يكن يضبط في أول الأمر فقد حفظ بعد هذا وضبط وجاز القنطرة واحتج به الجميع، ما تخلف أحد عن التخريج له. وقد احتج به الجماعة في سفيان وفي غير سفيان، وكان من العابدين، وكان أيضا من كبار أهل زمانه ورعا وخوفا وعبادة. لذلك كان هناد بن السري وهو من تلامذته كان إذا ذكر قبيصة يقول الرجل الصالح وتدمع عيناه، وكان هناد كثير البكاء لما يذكره يبكي. كان هناد إذا ذكر قبيصة بكى من ذكره فقط لما تذكره من جلال حاله وتمام أمره في إقباله على ربه. وقال الفضل بن سهل الأعرج كان قبيصة يحدث بحديث الثور على الولاء درسا درسا حفظا، يعني أتقن حديثه بعد ذلك ضبط، وكأن ما وقع منه من الخلل كان في أول الأمر ولم يحدث بشيء مما فيه خلل، ما بلغنا شيء أنكر عليه في ذلك فيما يظهر يعني والله أعلم. وكان من شدة عبادته منشغلا بأمر آخرته حزينا حزينا متفكرا فيما يقول إليه أمره، حتى قال حفص بن عمر ما رأيت مثل قبيصة، ما رأيته متبسما قط، ليس تجهما ولكن خوفا حزنا. ليس هذا ترك التبسم لأنه شايف التبسم حرام ولا لأنه هو تجهم مكشر في وش الناس، لا، لما هناك فرق بين هذا وبين من يتبسم منه منشغل بأمر ما أو مكدر البال أو منشغل بشيء يحزنه من أمر نفسه، فهذا شيء آخر ليس فيه ما يلام عليه، لا سيما إن كان هذا مما يغلب عليه، في شخص يغلب عليه ذلك ليس بيده مش بيفتعل، في واحد يفتعل التكشير وعدم الانبساط للناس مع انه ليس في نفسه شيء، يعني هو بيعمله بس تزينا بذلك وتزيين بزي العباد، وهذا منكر من الامر. يعني يقول الذهبي معلقا على هذا كان والله اصحاب الحديث العلم والعباده، كانوا علماء وعباد مع بعض، واليوم فلا علم ولا عباده. اليوم ده من كام؟ اليوم ده سنه 700 قبل 748، يعني قبل 7-8 قرون من دلوقتي، 7 قرون ولا حاجه. يقول اليوم في هذا الوقت اللي كان فيه ائمه الاسلام من الحافظ الذهبي والشيخ الاسلام ابن تيميه والامام المزي حافظ المزي والسبكي وجماعه من اكابر العلماء في ذلك الوقت وقبله وبعده في ازمان، يقول اما اليوم فلا علم ولا عباده، بل تخبيط ولحن وتصحيف كثير وحفظ يسير، واذا لم يرتكب العظائم ولا يخل بالفرائض فلله ضره. يقول بس احنا عايزينه بس يعني الله يخليه هذا الطالب يعني اللي بيطلب العلم دوت والحديث وكده الله يكرمه، بس يعني يبقى ما يقعش في الموبقات، ما يبقاش من اصحاب الكبائر، ما يبقاش متهتك، ويكون بس محافظ على الصلاه وعلى الصيام وعلى الحاجات الفرائض يعني. فلو بلغ هذه الرتبه فلله ضره، يبقى ما شاء الله عليه، ده يبقى كده جاز القنطار. كنايه عن احتفاظ الحال خلاف ما كان في الرعيل الاول في عصر الرواية، كان الوضع كما ترون وتسمعون تقريبا لا يكاد يمر بنا أحد في هذه الحقبة إلا تراه عالما عابدا، يعني كلهم جبال. من لطيف ما ذكر عنه وكان منشغلا كما قلنا عن أمر الله لا يعبأ بأمر الدنيا. يقول جعفر بن حمدوية كنا على طبعا كما نبهنا مرارا أن ننطق هذه الألفاظ حمدوية وسيبوية وراهوية على هذا النطق ونطق المحدثين، فإنهم يروون حديثا ضعيفا أن ويه اسم شيطان ولا يثبتون هذا الحديث، لا يثبت، لكن احتياطا ما بيقولوش ويه، بخلاف النحاة واهل اللغه فانهم يقولون سيبا ويه وحمد ويه ونفط ويه وكده يقولوها ويه. المحدثون ينطقون هويه سيبويه نفطويه حمدويه، فهذا معتبر عند اهل الحديث وصار يعني عرفا عندهم ولا اشكال في هذا، فلا مشاحه في الاصطلاح. قال جعفر بن حمدويه كنا على باب قبيصه، كان الطلبة يجتمعون على باب الشيخ ينتظرون حتى يخرج الشيخ ليحدثهم، يطلع بمزاجه براحته يعني، ما فيش حد يقعد يخبط ولا كلام من ده، يعني هو مش شغال عندهم، ده هو بيطلع ما يحب يطلع يسمعوا منه خلاص. فكان معهم في هذه الجلسة دلف ابن الأمير أبي دلف، وده رجل من كبار أهل زمانه، أبوه أبو دلف هذا الأمير الشهير صاحب الجبل، أمير الجبل، الجبل ده منطقة اللي هي بين العراق وبين خراسان اللي يعني الان يسموها عراق العجم، المنطقه دي سموها الجبل ساعه اذن، وكان ابو دلف هذا القاسم بن عيسى هو كان اميرا عليها، وكان احد كبار قواد المامون والمعتصم، ومن قبل يقال لابيهم ايضا الرشيد، وكان له يعني جهد كبير، هذا الرجل مشهور جدا حتى مدح بمدائح عظيمه لانه كان يعطي الجزيل، كان إذا مدحه شاعر أجزل له العطاء بطريقة يعني مبالغ فيها، كان مبذرا مسرفا في الجود والكرم، يعطي على البيت والبيتان 10,000 درهم وزيادة، وقد يعطي 1000 دينار و2000 دينار حاجة ما حصلتش يعني، تمام؟ لغاية ما كان اللي بجاله أحد الشعراء يعني عرف القصة دي وكده، فمدحوا بيتين عظيمين حلوين يعني، فبدالوا عليهم 10,000 درهم. فراح غاب عنه كده أسبوع ولا أسبوعين ورجع تاني، قال له أنت كنت فين؟ قال اشتريت بها قرية من قرى نهر الأبلة، نهر مشهور يعني في هنالك في العراق، اشترى قرية كده حلوة، قال بها قصر قصير يعني معمول بالرخام وكلام من ده. يقول هذا في أبيات ذهب عني الآن نظمها. المهم يعني فقال له وأنا وهم الآن عارضين أخو هذه عارضين لأخت القرية دي، في قرية جنبها الآن معروضة للبيع، ويعني وعندك أنت يعني عندك للمكرمات مالك للمكرمات عتيد أو كما قال. فالراجل قال له ده هم عارضين عليها طالبين فيها كام؟ قال له 10,000 برضه زي اللي فات. فأعطاه 10,000 وقال له تعالى بقى أنا أقول لك. نهر الأبلة نهر عظيم وعليه قرى كثيرة، وكل قرية لها أخت، فلو دخلنا في السكة دي مش هنخلص، فكده النهاردة كده خد القرية الثانية ومتشكرين، جزاك الله خير، وما تجيش تمدحنا تاني بحاجة، ورضاه ومشاك. وفيه يقول الشاعر الشهير علي بن جبل العكوك، يقول إنما الدنيا، وهذا من مشاهير ما قيل في هذا الرجل، إنما الدنيا أبو دلف بين مغزاه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولى في الدنيا على أثره. يقول الدنيا كلها أبو دلف، لأنه كان فعلا كان يعني يقصده الناس لقضاء حوائجهم وسداد ديونهم، حتى إن لما استدان وكان في آخر عمره قد غلبته الديون هذا الرجل، وجاله واحد قال له يعني أنا عارف أنك أنت مديون، خبرت أنك ذو دين، فحط فزود الرقم شوية وسد ديني مع دينك يعني، وقد فعل بالفعل. فالراجل بيقول في العكوك دوت، يقول إنما الدنيا أبو دلف بين مغزاه ومحتضره، هو بين الغزو والحضر، في الحضر جواد وفي الغزو يقتل الأعداء. فإذا ولى أبو دلف ولى في الدنيا على أثره، كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره، مستعير منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره. يقول له كل من في الأرض من العرب بيجي عند الافتخار يستعير منك مكرمة من مكرمتك يفتخر بيها ورجعها تاني يعني. وهذه القصيدة ما بلغت المأمون غضب جدا، غضب غضبا شديدا، وقال أحضروا هذا العكوك. حتقول الشاعر ده يقول كده في أمير من أمرائي، أمال أنا يتقال فيا إيه؟ لما هذا شأن أحد أمرائي تقول فيه إن هو وكل من في الأرض من عرب من بين باديه إلى حضره مستعير منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره. فلما عرف إن هو عايزه هرب، المهم قعدوا يلفوا عليه وجابوه في الآخر من الشام، جابوه مقيد وأدخلوه على المأمون. فقال له يا ابن اللخناء أنت القائل كل من في الأرض من عرب بين باديه لمحتضره مستعير منك مكرمة، أنحن نستعير منه المكارم؟ أنا أستعير من هذا الرجل المكارم، هذا شغال عندي. فقال ما يا أمير المؤمنين أنتم أهل بيت لا يقاس عليكم، أنتم فوق كده بكثير. قال له كذاب ما استثنيت أحدا، بص أنا كده كده موتك بس لن أقتلك على هذا، هعديلك دين، إنما سأقتلك لكفر منطقي وجيه يعني. ألست أنت القائل أنت الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما مددت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وأجال، ذلك الله أخرجوا لسانه من قفاه، ففعلوا طلعوا لسانه من قفاه فمات فيها وذهب شأنه. فالرجل ده كان مشهور جدا دولف ده، وكان أمير الجبل يومئذ أو يسموه ملك الجبل، وهو كما قلنا أحد قواد المأمون أو كان أميرا والله عليها الرشيد في أول الأمر يعني. فابنه بقى وما كانش على مذهبه، وهذا كان فيه نوع تشيع فيما يذكر، ابنه اللي هو دلف ابن أبي دلف العجلي هذا كان يطلب الحديث، وراح وقف على باب قبيصة ابن عقبة وراد أن يسمع منه. وكان معه طبعا الخدم والحشم والعسكر وكده يعني، رايح يعني بهيلمان. فصار إلى باب قبيصة فدق عليه الباب، يطلع بقى يعني رجل مهم مش زي أي واحد. فأبطأ قبيصة مرضاش يطلع يعني، كان كعادته انشغل بأمره حطش في باله يعني. فعاوده الخدم عاد يخبطه تاني، اطلع في ايه ده الموجود حد مهم مش الناس بتعود كل يوم يعني. وقال له قائل ابن ملك الجبل على الباب وأنت لا تخرج إليه، انت اتجننت ولا ما تخلص يا عم الشيخ، النهارده يوم مهم يعني. فخرج قبيصة وفي يدي وفي طرف إزاره كسر من الخبز، فقال رجل قد رضي من الدنيا بهذا ما يصنع بابن ملك الجبل، مش عايز منه حاجة متشكرين والله لا حدثته أبدا ولم يحدثه بشيء، وانصرف الرجل لم يعبأ بذلك. فكانت زاهدا في الدنيا لا يعبأ بشيء من أمرها يعني، رحمة الله عليه. الإمام خبيصة الإمام الذهبي يقول قد قفز القنطار واحتجوا به، فأرني الحديث المنكر الذي ينقم على قبيصة. يقول إن جماعة كان ابن القطان تكلم في قبيصة ونعى على أبي محمد بن عبد الحق الإشبيلي لما علق على كتابه الأحكام، قال إن هو يعني بيروي في الأحكام لقبيصة ولا يعرض له، بيقول إن هو بيذكر قبيصة في حديث الأحكام، حديث يرويها قبيصة، وما بيقولش إن الراجل ده راجل ضعيف وإنه لا وهو كثير الخطأ وكده يعني. فهو بينقد عبد الحق الإشبيلي في هذا، إن هو إزاي يذكر أحاديث لقبيصة وما يقولش بعديها وهذا ضعيف أو هو كثير الخطأ يعني، بعديله كده ليه يعني، بجامله مثلا ولا إيه؟ فالذهبي بيرد عليه بيقول له وهذا يقول هذا من تعنتك، هذا من تعنتك. وقد قفز قبيصة القنطرة واحتجوا به الأئمة الستة كلهم، رواه له البخاري ومسلم وكل الناس. فأرن الحديث المنكر الذي ينقم على قبيصة، قل لي كده هذا الحديث من مناكير هذا الرجل، مفيش. فكأن ما تكلم فيه ابن معين وأحمد سابقا كان في أول الأمر ثم حفظ بعد هذا كما قال بعض أصحابه. ماذا قبيصة سنة 15 و200 وروى له في الكتب الستة. قبيصة هنا بيروي عن شيخ سفيان الثوري، وكما قلنا المشكلة كلها في رواية قبيصة عن سفيان. وعلشان كده البخاري بعد ما ساق هذا الحديث قال إيه؟ قال تابعه شعبة عن الأعمش، عشان بس ما حدش يقول بعد ما قلنا إن قبيصة بيروي عن سفيان وفي حديث قبيصة عن سفيان كلام إنسان. هذا الحديث اصلا مروي من طريق شعبه عن الاعمش بعيد عن سفيان خالص، تلاميذ سفيان اللي فيهم مشكله دول، وعشان كده ساقه كما قلنا في كتاب المظالم من حديث بشر بن خالد عن محمد بن جعفر غندر، وده اثبت الناس في شعبه عن الاعمش. فكده ايه ماشي بعيد عن طريق اللي قد يقول احد ان فيه اشكالا، وده من ذكاء البخاري وعلمه وتمام فقه. الراجل عارف المشكله وعارف ان في كلام، يعني هذا كلام لا يؤثر شيئا في الحقيقه ولا يمنع من الاحتجاج بالرجل، وليس هذا فيه خطا من بس من باب الاطمئنان، عشان لو واحد عنده في قلبه حاجه يعني يريحه يقول له حديث جئناك به عاليا عن قبيصه عن سفيان، ثم جئناك به نازلا عن بشر عن محمد عن شعبه عن ايه عن الاعمش وهكذا. وساقه كما ايضا قلنا من طريق قتيبه عن جرير عن الاعمش، فهذه المتابعات كلها تدفع اي توهم ان يكون حتى لو ان هناك ثبت بالفعل ان هناك اخطاء لقبيصة عن سفيان فليس هذا منها قطعا، لانه قد روى من غير طريق قبيصة، روى من طرق اخرى كثيره كلها أئمة اثبات، فليس في هذا ما يخشى ان شاء الله تعالى. البخاري روى الحديث عن قبيصة عن سفيان، سفيان الثوري سبق معنا مرارا، وهو الامام الحافظ الحجه فقيه العابد، راس طبقته او من رؤوس هذه الطبقه، ابو عبد الله سفيان بن سعيد الكوفي الثوري، توفي سنة 61 يعني و100 وله 64 سنة. قال حدثنا الأعمش أيضا سبق معنا مرارا، هو سمع بن مهران الأعمش الأسدي أبو محمد الأسدي الكاهلي الكوفي الثقة الحافظ الإمام، إمام في عدة فروع، إمام في الحديث كان ثم فيه المصحف، وإمام في القراءات له قراءة معروفة عند أهلها وليست من العشرة المتواترة لما هي من الشواذ. وتوفي رحمه الله تعالى سنة 47 أو 48 و100، وولدت في سنة 61، هو يعني يكاد يكون من أقران الإمام أبي حنيفة، في نفس الوقت توفي في قريب منه يعني. قال حدثنا عبد الله بن مرة الهمداني هو الخاري الكوفي، عبد الله بن مرة الهمداني، وعامة من يذكر في هذه الطبقات العليا إنما ضبط اسمه بسكون الميم همداني والدال، بخلاف من المتأخرين فهو الهمذاني، من تراه من المتقدمين زي عبد الله بن مرة كده وزي جماعات يذكرون يعني في يذكر في نسبهم الهمداني، فهؤلاء نسبة إلى همدان ودي قبيلة وكلهم بسكون الميم وفتح الدال. ومن يذكر بعد هذا من المتأخرين بأهل ابناء الرابعة ومن دونهم فإنما ينسب إلى همذان زي بديع الزمان الهمذاني، ونسبة إلى بلدة اسمها همذان معروفة، وتراه كلهم بالميم والذال بفتح الميم والذال. فعبد الله بن مرة الهمداني الخارفي الكوفي روى عن ابن عمر وعن براء بن عازب وعن أبي الأحوص وعن مسروق وغيرهم، روى عنهم الأعمش ومنصور وجماعة. قال ابن معين وابو زرعة والنسائي ثقه، وقال ابن سعد كان ثقه ما له احاديث صالحه، وتوفي في خلافه عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه سنه 100 ويقال سنه 99. قال عن مسروق، مسروق هو ابن الاجدع ابن اميه الامام القدوه العلم ابو عائشه الوادعي الهمداني الكوفي، كانت تبنته السيدة عائشة ولذا سمى ابنته على اسمها فصار أبو عائشة. قال أبو بكر الخطيب يقال إنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا، سموه مسروق ليه؟ لأنه كانت خطف وهو صغير بعدين الحمد لله رجعوه تاني فأطلقوا عليه اسم مسروق. حدث مسروق عن أبي بن كعب وعن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر الصديق لو صح في هذا نظر يعني، وعن أم رومان وعن معاذ بن جبل وعن خباب وعائشة وابن مسعود وعثمان وعلي وعبد الله بن عمرو وابن عمر وجماعة. وروى عنه الشعبي وابراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وعبد الله بن مرة وابو وائل ومكحول، ويقال انه لم يلقى، وابو اسحاق السبيعي وانس بن سيرين وابو الشعساء وجماعات، روى عنه كثيرون يعني. وعداده في كبار التابعين، فقد ادرك جماعة من كبار الصحابة. وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يروي الشعبي عنه، يروي مجالد عن الشعبي عن مسروق قال لقيت عمر فقال ما اسمك؟ فقلت مسروق ابن الأجدع، فقال عمر الأجدع الشيطان أنت مسروق ابن عبد الرحمن. قال الشعبي فرأيته مذكور في الديوان مسروق ابن عبد الرحمن، غير اسمه يعني. وكان هذا امر معتاد لما يرى احد اسما لا يعجبه سيء يعني، هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم جماعه من الصحابه غير اسمائهم صلى الله عليه وسلم، راى اسمائهم قبيحه فغيرهم، فغير اسمائهم، وقع هذا من عمر بن غيره. قال مره ما ولدت همدانيه مثل مسروق، كان يعني مشهورا بالفضل ورفعه الشأن في زمانه ومن اكبر العلماء، فلم يكن هنالك بعد علقمه احد اجل منه. بعد موت علقمة ما كانش على وجه الأرض من هو من يفضل مسروقا هذا في العلم. وقال منصور عن إبراهيم النخعي قال كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون الناس ويعلمونهم السنة علقمة والأسود وعبيدة ومسروق والحارث بن قيس وعمرو بن شراحبيل. وكان مسروق أعلم بالفتوى من شريح كما في الشعبي، وكان شريح أعلم بالقضاء من مسروق، وكان شريح يستشير مسروقا، وكان مسروق لا يستشير شريحا، كان أعلم منه وكان ما كان يحتاج إلى استشاراته يعني. وكان مسروق أيضا على عالة من ذكرنا من أهل هذه الطبقات كلها مع العلم الشاسع، هذا كان عابدا جدا، فكان يصلي حتى تورمت قدماه، فربما تجلس امرأته تبكي مما تراه يصنع في نفسه، كان مجتهدا جدا في العبادة يعني. قال الشعبي لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة قال من أفضل الناس؟ قالوا له مسروق. وقال ابن المديني أنا ما أقدم على مسروق أحدا صلى خلف أبي بكر، لا أقدم أحدا عليه في ذلك الوقت أبدا، فهو سيد أهل طبقته يعني. وكان مسروق يقول لأن أفتي يوما بعدل وحق أحب إلي من أن أغزو سنة، وده يدلك على مقام الفتوى والعلم، أنه يحتاج إلى تحرير وتدقيق من فاعله وتحرم، وأنه إن صحت النية وصح العمل وصح الاجتهاد وكان الشخص من أهل ذلك الأمر فإن فعله هذا عند الله تعالى بمكان كبير. غاب مسروق عن أهله عاملا على السلسلة، السلسلة هذه موضع يعني، كان مسروق قد تولى الولاية عليه، كان يعمل عليه يعني، كان عامله، فغاب سنتين هو أمير السلسلة أو عامل السلسلة، ثم قدم فنظر أهله في خرجه فأصابوا فأسا، بيقلبوا بقى شوفوا جاي إيه جاي بيه بقى، ده كان شغال يعني في منصب، كان أمير بلده وكده وحاجة يعني، أكيد يعني إيه رزق رزقا كبيرا، فبيقلبوا يعني ما لقوش غير راس فأس، مش فأس كاملة كمان، فأسا. فقالوا غبت ثم جئتنا بفأس بلا عود، حتى فأس من غير إيد يعني، جاي بس الحديد بتاع الفأس وفين الإيد بتاعتنا؟ فقال إنا لله استعرناها ثم نسينا نرده، لا مش بتاعتي والله، أنا كنت أخذتها من واحد وبعدين نسيت أرجعها له، حتى الفاس مش بتاعته. قال مسروق لابن جبير، سعيد بن جبير، قال ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب وما آسى على شيء إلا السجود لله تعالى. كل هذا شخص لذته في الحياة أن هو يعفر وجهه أن يسجد لله عز وجل كثيرا. مات مسروق سنة 62، وقال يحيى بن بكير وابن سعد وابن مالك سنة 63 رحمة الله عليه ورضاه. والحديث سبق بيان ما يتعلق به من العدد فيما سبق في حديث الموضوع. ننتقل في الآن إلى بابنا وباب الليلة وباب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن البخاري رجع مرة ثانية إلى تعداد وبيان علامات الإيمان، كأنه هو لما تكلم في علامات النفاق في الباب اللي سبق هذا كان هذا كأنه كان شيء استطرادا، يعني من باب ذكر الشيء وذكر ما يضاده، ولكنه رجع الآن إلى ذكر علامات الإيمان وبيان أن الأعمال الصالحات الأعمال جزء من الإيمان على ما هو منهجه وهجراه وديدنه في هذا الكتاب كله. وذكر هنا في هذا الحديث أن قيام ليلة القدر من الإيمان، والعلماء بيحتجوا بهذا الحديث، بعض النحاة يحتج به على مسألة وقع فيها الخلاف بين النحاة، وهي استعمال الشرط ماضيا والجواب استعمال الشرط مضارعا والجواب ماضيا، يعني ينفع يجي الشرط يكون مضارع والجواب وجواب الشرط يكون ماضي. العلماء النحاة متنازعون في هذا، فالأكثرون على منع ذلك، قالوا لا ده ما يحصلش، وأجازه آخرون لكن قالوا أنه قليل. واحتج المجيزون بقول الله سبحانه: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فقالوا إنه في هذه الآية إن نشأ، هذا جواب الشرط، نشأ مضارع، ننزل عليهم من السماء آية، نشأ ننزل عليهم من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين، وقالوا إن فظلت هذه هي تابع للجواب، الجواب النشأ ننزل عليه من السماء فعلنا يعني فظلت، فقالوا إن ظلت هذه ماضية وهي جاءت تابعة للجواب، وتابع الجواب جواب، يبقى ده كأنه حجة على مدعاهم من أن الجواب الشرط ممكن يجي ماضي وفعل الشرط أو الشرط نفسه يكون مضارع. واحتجوا معاه بالحديث بتاع الباب هذا اللي هو قال في من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، فقالوا هذه حجهم، هذا حديث، هذا دليل آخر على جواز ذلك في العربية، إن هذا كلام أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، فقال من يقم وقال إيه غفر له، فجاء جواب الشرط ماضيا والفعل فعل الشرط مضارع، لكن هذا ليس مسلما وفي هذا نظر، لأن الحديث هذا مروي في طرق كثيرة بكونه مضارعا في الشرط وجوابه، من يقم يغفر له ما تقدم من ذنبه، وجاءت بهذا كثير من الرواة، فالظاهر أن هذا من اختلاف الرواة، هذا من تصرف الرواة، الرواة بالمعنى، فجاء بهذا، فلا يحتج بمثل هذا، وده لعل مثل هذه المسائل اللي هي التي أخرت بعض العلماء في احتجاج بالحديث على اللغة، وعلى قضاء المسائل النحوية وعلى اللغة، بعض العلماء لا يرون ذلك، لا يحتجون بالأحاديث، يقولون أن الحديث في بعضها تصرف من الرواة، فلما يضمنوا أن هذا الحديث لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي مسألة شائكة والكلام فيها يطول. ولا شك أنها جملة كبيرة جدا من الحديث يلزم فيها بأنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنها لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قدر كبير جدا، كل الحديث ليس فيها خلاف في ألفاظها، وهي قدر كبير جدا، حيث صغيرة مختصرة يعني، ليست تروى من غير طريق وترى لفظها واحدا في جميع الطرق، هذه قطعا قالها رسول الله، لأن هذا عندك مثلا حديث يروي خمسة أو ثلاثة أو أربعة من الصحابة وعنهم جماعات من التابعين وعنهم يتفرع الأمر إلى الأدنى فيكثر، وترى الحديث كله بلفظ واحد، ليس في لفظه أي خلاف. فهذا قطعا قاله رسول الله، ما فيش أي احتمالية أن يكون ده تصرف من الرواة. والأحاديث التي طويلة وما ليس فيها أيضا اختلاف في الألفاظ هي كذلك، أحاديث الأذكار والدعوات وما يتعلق بهذا وجوامع الكلم، هذه قطعا كلها قال رسول الله. فيبقى الباقي اللي هو وجدت في الرواية بالمعنى جزء يسير، يعني ليس هو الأعم الأغلب فيما يظهر والله أعلم. وترى أحيانا الخلاف ما هو خلاف كبير في عبارات يسيرة أو في حروف ربط أو ما شابه ذلك، وموضوع طويل يحتاج إلى نظر دقيق. قال صلى الله عليه وسلم، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو اليمان، وأبو اليمان سبق معنا مرارا هو الحكم بن نافع البهراني، أبو اليمان الحمصي مشهور بكنيته ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب المناولة، وهذا شرحناه مرارا، ولهذا كان دائما ترى رواية الحكم بن نافع عن شعيب يقول أخبرنا، ما يقولش أبدا حدثنا، لا يمكن ترى إن شعيب إن في رواية فيها حكم بن نافع يقول حدثنا شعيب، ما تلاقيش ده خالص، دائما تجد روايته فيها يقول أخبرنا، لأنه بهذا أمره أحمد بن حنبل أن يقول أخبرنا، لأنه قال أنا بعضها سمعته وبعضها مناولة وبعضها عرضا وبعضها إجازة وبعضها وكله دخل في بعضه، فقالوا خلاص قل في جميعها أخبرنا بحيث يكون أحوط يعني. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، وشعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي ثقة عابد من العباد أيضا، وسبق الحديث عنه مرارا. قال ابن معين شعيب من أثبت الناس في الزهري. قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد أيضا سبق معنا هو عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد ثقة فقيه، وهو أيضا من أئمة أهل زمانه، وكان الناس وقعت القصة الشهيرة مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويذكرها العلماء في ترجمة يذكرونها يرونها عن أبي حنيفة، وأن أبي حنيفة ذهب إلى المدينة فرأى الناس على أبي الزناد أول مرة، أول زيارة لي لقى الناس مجتمع على أبي الزناد، كل الناس على بابه يعني، هو كان إمام متفرع العلم، وكان له مشاركة كبيرة إمام في كذا صنف من العلوم يعني. فراح ثاني مرة فوجد الناس على ربيعة، ربيعة تلميذ أبي الزناد مع بلال بن زكوان، فقال له يعني أنت أعلم، أنت شيخ وأنت أعلم منه بكثير في كل حاجة، والناس عليه ليه؟ الناس رايحة تقعد عنده ليه؟ لماذا يجتمع الناس على ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسايبينك أنت وأنت شيخه وأعلم منه بمراحل يعني؟ فقال عبد الله بن زكوان أبو زناد قال له شبر من حظ خير من ذراع من علم. قال له ده محظوظ، الحظ إيه؟ الحظ جال، والحظ لما بيواتي بيخلي لعمة ساعاتي كما يقول عندنا الجماعة المصريين في أمثالهم يعني، يقولوا لا الحظ لما يواتي يخلي لعمة ساعاتي، بساعات إزاي ما نعرفش، حظ بركة بقى كده، ويخلي المكسح عجلات واللي ما بيعرفش يمشي سوق عجل، طب ازاي اهو حظ جت يعني، ده بقى ايه بيكون حظ يعني، رزق يعني، رزق كده خص به يعني، فده حظه كده رزقه يعني، رزقه ان يجي له ان الناس تبقى معاه، الشهره دي رزق، واجتماع الناس على الرجل هذا رزق ايضا وحظ، فيقول له شبر من حظ خير من زراع ابن علم، انا عندي علم كتير بس ما عنديش حظ، ما بقاش لي حظ خلاص، وده ولد دوت عنده حظ كبير ففتح له وجمع الناس على ياسين، كبر دماغه كان عايز يقول له كده تمام. قال عن الاعرج، والاعرج عبد الرحمن بن هرمز ابو داود المدني مولى ربيعه بن الحارث، وهو ثقه ثبت امام عالم كبير يعني. قال عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا، ايمانا يعني تصديقا بان هذا حق وهو يتقصد فضيلته، مصدق بحق بأن هذا الذي يفعله حق ويقصد ما وراءه من الفضيلة، يعني رايح يصلي هو عارف رايح يصلي عشان في فضيلة وهو عايز الفضيلة دي، مش رايح كده وخلاص يصلي من أجل الناس أو من أجل أن يقال أنه هو خشية أن يقال أن فلان لا يصلي مع الناس القيام، في بعض الناس بيصلي كده من أجل الناس بحيث ما بيشهور أنت يعني، ده راح يصلي وهو قاعد فهو رايح من أجلهم، لو هو جلس في بيت واحدة ما كانش راح، لو كان في بلد آخر ومحدش شايفه مش هيصلي خالص، لا فرض ولا نفل، ولو مش قاعد مع الناس دي مش مصلي، فهو يروح الصلاة من أجل إن هو ما ينفعش يقعد في البيت، عيب يقعد مع الناس ومع العيال وكده والحريم، أو إن هو ما ينفعش يبقى الناس كلها رايحة وهو قاعد كده وصادهم شكله مش كويس، فده هذا محروم، نسأل الله السلامة والعافية، لكن الذي يحصل ذلك الأجر ويصير هذا من تمام إيمانه ويغفر له به، الذي يقوم أو يفعل الفعل هذا وغيره وهو مؤمن مصدق إن هذا الفعل فعل فاضل وإنه عايز هذا الفضل متقصد ذلك يعني، واحتسابا إيمان، لا إيمان واحتسابا أي يقصد بهذا وجه الله وحده، لا يقصد الناس، الناس عنده لا يسوون جناح بعوضة، لا يفرقون عنده ثناؤهم وزمهم، مش فارقين مع أحد، هو بيعمل لله لا يضره، قالوا عنه كيت أو كيت ما يفرق مع أحد خالص. والمراد بالقيام هنا صلاة التراويح، واتفق العلماء على أنها مستحبة، هذا من مواضع الاتفاق، واختلفوا في ان الافضل صلاتها منفردا، ان الواحد الراجل يصليها في بيته منفردا ان يصليها جماعه في المسجد. هذا موضع خلاف ونظر بين العلماء. فمذهب الشافعي وجمهور اصحابه وابو حنيفه واحمد وبعض المالكيه وغيرهم ان الافضل ان تصلى جماعه في المسجد كما فعله عمر بن الخطاب والصحابه رضي الله عنهم، واستمر عليه عمل المسلمين من يومئذ الى الان. وقالوا ان سبب التفضيل وان هو ان هذا افضل، يعني قالوا لانه كده اصبحت من الشعائر الظاهره فاشبه الصلاه العيد. وصلاه العيد عند هؤلاء جميعا مستحبه عند الفريق هذا كله يعني. وقال مالك وابو يوسف من اصحاب ابي حنيفه وبعض الشافعيه وغيرهم قالوا الافضل ان تصلى فرادا في البيت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا المكتوبه، المكتوبه بس اللي في الجامع افضل حاجه، لو باقي الصلوات افضل شيء ان تكون في البيت، فقالوا هذا حديث عام يدخل فيه تراويح وغير تراويح. وكان ولذلك كان عمر نفسه وان كان هو الذي جمع الناس على ابي بن كعب وجمعهم على الصلاه في المسجد قال والتي ينامون عنها خير منها، وكان يصلي وحده في البيت اخر الليل. وكان الانسب والاشبه والله اعلم ان يبقى الامر هذا في محل الافضل للشخص، لان الامر جائز وفيه يعني يحتمل هذا وذاك، فالمرء ينظر الافضل له. يعني في واحد من الناس لو انه ظل حتى يصلي في بيته لن يصلي شيئا، سينشغل وتلهيه الملاهي والمشاغل ومش هيصلي اساسا. فمثل هذا ينبغي ان يصلي مع الناس في المسجد، لو قاعد لوحده مش هيصلي. وفي واحد لما بيصلي مع الناس في المسجد بيبقى منشغل مش مركز ومش عاجبه الراجل اللي بيصلي والامام بيطول وبيقصر وبيعيط وبيصوت وكده ومش مركز خالص، قلبه غير منجمع واقف متضايق. وفي نفس الوقت لو صلي في البيت لوحده اخر الليل بيكون مركز جدا وحاسس بالصلاه، اللي زي كده يصلي في البيت لوحده مفيش مشكله، الامر فيه سعه وجائز والله اعلم. خاصه ان غفر له ما تقدم من ذنبه. المعروف عند عامه الفقهاء ان الذي يغفر بمثل هذه الاعمال الصالحات انما هو الصغائر دون الكبائر، وقال بعضهم يدخل فيه الكبائر، والموضوع فيه نزاع بين العلماء يعني، والذي عليه الجماهير كما قلنا والاكثرون ان الذي يغفر الصغائر فقط، ويجوز ان يخفف عنه من الكبائر ما لم يصادف صغيره، والله تعالى واسع المغفره ولا حجر على فضله، ويعني الظن به سبحانه وتعالى انه يغفر لما ما شاء لمن شاء، ونسأل الله ان يغفر لنا ولكم وجميع المسلمين. هذا القدر فيه كفايه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الى لقاء اخر ان شاء الله.